بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على بالفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أحد المؤمنين سأل هذا السؤال: ما هو دور حركة العراق أو العراق في حركة الإمام المهدي عليه السلام؟ نلاحظ بالروايات الشريفة اللي تحدثت عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن الإمام له ثلاثة مراحل بحركته. أول مرحلة يتحرك الإمام صلوات الله عليه في مكة، ثم يأتي إلى المدينة المنورة يجمع الأصحاب والأنصار. الرواية تكون حتى يكتمل له عقد، والعقد في بعض الروايات تقول 10,000. ثم يتحرك بعدما يكتمل له العقد إلى العراق. الآن يحتاج لنا حديث عن معنى العقد و10,000 شنو المقصود منهم. إذا 10,000 مقاتل، هذا العدد ليس بالضخم وليس بالكبير، لا في زمان الأئمة ولا في زماننا الحاضر. هذا حديث يختص بالحديث عن ما يفعله الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء في مكة والمدينة. الحديث الثاني ما يفعله الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يتحرك من المدينة إلى العراق. المرحلة الثالثة وهي مرحلة أخرى يتحرك الإمام إلى بيت المقدس، وهناك ينزل النبي عيسى فيصلي خلف الإمام عجل الله تعالى فرجه. فإن كل مرحلة من المراحل بأهميتها وبوضعها تحتاج إلى حديث، تحتاج إلى بيان. الآن نحاول أن نتحدث عن المرحلة الثانية وهي أن الإمام سلام الله عليه تحرك من المدينة المنورة إلى العراق. هنا لازم أن نعرف أمور، أهم تلك الأمور هو أن نعرف أن الإمام عجل الله تعالى فرجه عندما يأتي إلى العراق يكون بها دولته عاصمته. لاحظ الشيء اللي يسويه الإمام في مكة هو الظهور، ويسويه بالمدينة هو أن يجمع القادة العسكريين الذين يتحركون تحت لوائه، ثم يأتي حينئذ الدور الأعظم هو دور بناء دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه. الإمام عندما يصل إلى العراق تتغير معالم الحياة به صلوات الله عليه. أول عملية يقوم عندما يصف الأوضاع، يعني هو من يدخل العراق وقبل ما يدخل العراق إلى أن يصل إلى الكوفة، نشوف تصير عدة حوادث. الحادثة الأولى للصير هو خروج الحسني. الحسني قائد عسكري ميداني له أتباع كثيرون، هؤلاء يتبعونه، يأتي بهم إلى حدود العراق التي يلتقي بها بجيش الإمام. هاي أول حادثة مهمة، ينظر إلى الإمام يقول إلى جيشه، فيقول الحسني لجيشه انظروا إلى هذا الرجل، يعني المهدي عجل الله تعالى فرجه، فوقه سحابة من نور تظلله، يعني إشراقة نورانية كبيرة فوق الإمام صلوات الله عليه، ومع الإمام عن يمينه جبرائيل وعن شماله إسرافيل. ينبههم أن هذه كل علامات خاصة. بعد ذلك عندما يصل إلى الإمام المهدي سيله يقول له من أنت؟ يقول له أنا فلان ابن الحسن العسكري، أنا الإمام المهدي. قال فاظهر لنا علامة آية. فيدخل الإمام يده بيضاء عادية، يدخلها إلى جيبه، فيدخل الإمام يده إلى جيبه فيخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني تتحول إلى شعلة من ضياء ونور. وبيده عصا، الرواية تقول من عود آس، التبت هذا عود ياس، عود هذا احنا نصيح لياس الآس، من عود آس، هذه يابسة، فيضعها سلام الله عليه في الأرض فتنبت وتورق وتخضر وتورق وتكون حينئذ بيضاء أيضا لمن يراها، بحيث ينظر إليها الحسني فيقول امدد يدك فإني أشهد بأنك الإمام. ثم بعد ذلك يبايعه جميع جيش الحسن. هذه القضية، الحسني يقول للإمام، يقول يا ابن رسول الله ما شككت فيك وإنما خبت من قومي، ولذلك أردت لهم آية فأظهرت أنت الآية لأجل أن يكون لقلوبهم آية. الإمام بعدين يتحرك يصل إلى الكوفة، قبل ما يوصل إلى الكوفة يخرج إليه 16,000. هذول قوم بعض النصوص تسميهم يزيدية، بعض النصوص تسميهم الزيدية، بس اللي يناسب المقام كونهم من الزيدية. الزيدية لا يقصد بهم أنهم يؤمنون، لأن العراق ما شهد مرحلة أن انطوى تحت لواء إمامة زيد سلام الله عليه، وإنما كل ما هو موجود أكو حالات تستخدم السلاح والعنف بدون إذن من الإمام صلوات الله عليه أو وكيله العام وهو المرجع. هذا شعار الزيدية، شعار الزيدية كل من يخرج بالسيف من بني هاشم ويدعو إلى القتال فهو لهم إمام، هاي عدة الزيدية. على هذه الطريقة يلتقون بالإمام، الإمام سلام الله عليه يقول لهم ارجعوا لا تقاتلوا، أما هم شي يقولوا للإمام، يقولوا له ارجع يا ابن رسول الله لا شأن لنا بك، ارجع يا ابن فاطمة في الدنيا بخير. هنا أيضا حوار يصير بينهم وبين الإمام فيرفضون، يقولوا لا ما نقبل، احنا مسيطرين على المنطقة هاي والمنطقة إن فلا نسمح، فيضع بينهم السيف فيقتلهم عن آخرهم. ثم يأتي إلى الكوفة، بالكوفة هاي شوف هاي الروايات هكذا تتحدث، فيأتي إلى ظهر الكوفة إلى منطقة الرحبة اللي هي سنة معروفة من الرحبة لحد الآن، داخل النجف صارت، إلى يوصل إلى الرحبة فيأمر أن يحفر، فيحفر فيخرج من الرحبة دروع وسيوف، ثم يقول لأصحابه ليلبس كل واحد منكم درعا وسيفا فيلبسون، يقول كل من لم تجدوه يلبس مثل ما تلبس فاقتلوه. هذه الظاهرة تحتاج إلى تفسير، هل أن هذا السيف وهذا الدرع شيء طبيعي؟ زين ليش اللي ما يلبس يقتل؟ الظاهرة أن المجتمع الذي يكون مع الإمام ذلك الوقت هو الطابق، هو الذي يملأ الأمة، كل الأمة تكون الأمة المخلصة والمؤمنة تكون مع الإمام صلوات الله عليه، غيرهم يكون في طور النفاق. النفاق حالة وظاهرة تنتهي في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، طبعا مو من البداية، أيضا الإمام يشتغل إلى أن ينهي تلك الظاهرة، ظاهرة النفاق التي تكون في ذلك الزمان. إذا وصل بحركته سلام الله عليه لهذا المكان يأتي إلى مسجد سهيل، مسجد سهيل ومسجد السهلة اللي احنا نسميه الآن مسجد السهلة. فعندما يصل إلى مسجد سهيل وهو الرواية عن الإمام الصادق وهو منزل القائم عجل الله تعالى فرجه، إذا وصل إلى مسجد سهيل حينئذ اسمع الرواية يأتي بأهله وولده فيكون مسكنه، يعني المسكن والمنزل الذي ينزل فيه الإمام صلوات الله عليه هو مسجد السهلة. حينئذ مسجد السهلة يكون مكان سكن ونزل الإمام. هنا مشكلة أكو فقهية، اسمعني، المشكلة الفقهية ما يلي: إذا كان أن الإنسان يكره له النوم في المسجد، واحد إذا يريد ينام بالمسجد النوم مكروه، فكيف إذا يجعل المسجد محل السكن، منزل لسكناه، كيف يعمل؟ هذا سؤال. السؤال الآخر أنه الإنسان قد يجنب والجنابة محرمة، تعمد الجنابة محرمة في المساجد، فكيف يمكن أن يكون ذلك في مسجد السهلة إذا كان هو مسجد؟ كيف يمكننا أن نتعامل مع هذه الروايات التي تحدثت عن هذه الظاهرة؟ طبعا أكو أجوبة كثيرة، الآن أنا ما أريد أشرق وأغرب وياك في الجواب، فقط أعطيك مشابهة لهذه الرواية. هذه الرواية تشبه الرواية الأخرى التي تقول بأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان بيته من مسجد النبي صلى الله عليه وآله، يعني أن الإمام علي عليه السلام كان يسكن وين؟ بالمسجد النبي، بيت النبي صلى الله عليه وآله كان جزءا من المسجد. ولذلك عندنا من الروايات المروية بطرق الشيعة وطرق إخواننا السنة أن أول ما بني مسجد النبي صلى الله عليه وآله بنى أصحاب النبي بيوتهم حول المسجد، يعني خلوا بيوتهم وين؟ داير مداير مسجد النبي صلى الله عليه وآله، خلوا أبوابهم يدخلون على مسجد النبي من؟ من بيوتهم، يعني يطلع من بيته وين يدخل رأسا؟ إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. بالبداية عندما بنوا بيوتهم بنوها على هذه الطريقة، إلى أن نزل أمر الله تبارك وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا محمد اغلق أبواب البيوت التي تؤدي إلى المسجد الحرام فلا يدخل منها أحد، سوي لك باب خاص بالمسجد، الأبواب كلها تغلق تسد، بعد ما حد يدخل المسجد إلا بيت علي وفاطمة. وغلق الأبواب إلا بابه، ونقرأ الشكل بدعاء الندبة، كل الأبواب سدها غلقها، منع النبي صلى الله عليه وآله أحد أن يفتح باب داره على المسجد إلا علي. بعض القوم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له: يا رسول الله أشو بس علي بن أبي طالب؟ قال: إنه مني وأنا منه، هكذا جاء من الله، إن الله تعالى أمرني أن أغلق جميع الأبواب إلا باب علي وفاطمة. اسمعني هذا المطلب، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله أن يغلق الأبواب إلا باب علي عليه أفضل الصلاة والسلام وفاطمة، والجواب ليش ما غلق باب علي وفاطمة؟ يقول: لأنهم مني وأنا منهم. إنه مني، بعض الأحيان الرواية بالجمع، بعض الأحيان الرواية بالمفرد، الرواية مروية كثير في كتبنا وكتب إخواننا، كثير لها مصادر كثيرة وألفاظ متعددة تؤدي كلها بمعنى واحد. المنية هذا شنو المقصود؟ اسمعني حبيبي حتى تعرف مقام سادتك ومواليي، سادتي ومواليي أئمة الهدى سلام الله عليهم. شنو المقصود المنية؟ يعني المن، هذا المن شنو المقصود؟ المن إلها معنى إيه؟ المن يعني من ذريتي، من آلي، من عشيرتي، من إخواني. هاي اصطلاح، هذا اصطلاح مستخدم حتى فيما بيننا نستخدم هذا المصطلح. هذا معنى من المعنيين، طبعا إلى معاني كثيرة بس أنا أريد أختصر المطلب، أوصل إلى بيت القصيد بأقصر الأبواب والطرق. إنهم مني شنو المقصود؟ باعتبار أن علي بن عم النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وآله والحسن والحسين سبط النبي بهذا المعنى، وهو المعنى الظاهري المتعارف اللي حال حال باقي الناس، فحينئذ شنو ميزت علي عن عقيل؟ عقيل جعفر هؤلاء أخوة علي، أخوته من أمه وأبيه صلوات الله عليهم جميعا، ولكن أنهم مشمولين بهذا العموم، ما يسمح لأحدهم أن يفتح باب إلى باب رسول الله، إلى باب المسجد، إلى المسجد النبوي، ممنوع حرام، منع النبي صلى الله عليه وآله. ذول أخوة علي، عم النبي، العباس عم النبي، الحمزة عم النبي، هؤلاء أعمام النبي، مع هذا ممنوع عليهم أن يفتحوا أبوابهم إلى المسجد النبوي، إلى مسجد النبي ممنوع، غلقت الأبواب. الكلام إذا كان المقصود مني يعني ابن عمي، لو بنتي، لو أصباطي، فهذا الجانب الجسدي مو هو المقصود، لأن لو كان هذا المقصود لشمل غيره، لكان غيره أيضا مشمولين بهذه المسألة، لكان المشمولين بهذا الأمر أعمام النبي، أولاد عم النبي الآخرون، عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، هذا الذي استشهد في بدر أيضا من الذين أغلق بابهم، وغيرهم من الذين أغلقوا الأبواب، لم يشملهم حينئذ الترخيص إلا لعلي، علي مني وأنا منه. إذن مو هذا المقصود، المقصود من لم يكن من الجسد، يعني لكونه أقارب جسديا. إذن شنو المقصود من؟ المعنى الثاني من مني، إنه مني وأنا منه، هو الحقيقة التي أعطاها الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وآله، ولنعبر عنها بالفلسفة بالحقيقة النبوية والحقيقة العلوية. الآن ما نحشيكم من جوانب الفلسفة وإشراقات العرفان الفلسفي في هذا الباب، وإنما أبين هذا المطلب. علي بن أبي طالب وآله لهم خصوصتين، شيئين: الخصوصية الأولى الخصوصية الإنسانية، يعني هم بشر، هم بشر كباقي البشر، حالهم حال باقي البشر، لهم خصوصية إنسانية، يأكل ويشرب ويتزوج ويتناسل وإلى آخره، أمير المؤمنين والأئمة حاله كحال باقي الآدميين، ولذلك تجب عليه أحكام مثل ما تجب على باقي الآدميين، يجب عليه الصلاة والصوم والزكاة والحاج والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، مثل ما يجب علي في شهر رمضان الصوم، يجب عليه الصلاة، كذلك يجب على الأئمة عليهم السلام. هذا الجانب الأول في الأئمة. الجانب الثاني، قد اختصهم الله من دون العالمين، لهم خصوصية، هذه الخصوصية خصوصية في الذات، خصوصية في التكوين، خصوصية في الحقيقة، خصوصية في الوجود. هذه الخصوصيات العامة هاي يحتاج لها نظر، يحتاج لها شرح، يحتاج لها بيان. هذا البيان وهذا الشرح التفت الدين واهتم بهذا الأمر، هذا مختص بالنبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. هذه الخصوصية خاصة، اسمعني، أول شيء أن الله خلقهم أنوارا قبل أن يخلق العالمين، قبل ما يخلق الله سبحانه وتعالى الإنس والجن، أول شيء خلق شنو؟ نور محمد وآل محمد عليهم السلام. هذه خصوصية. خصوصية أخرى بهم صلوات الله عليهم أنهم معصومون مطهرون، عصمتهم صلوات الله عليهم لا يصل ولم يصل ولن يصل إليها أحد، عصمتهم غاية العصم وأعلى مراتب العصم، العصمة التي للنبي وللأئمة ولفاطمة حتى باقي الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا، مع أنهم جميعهم معصومون لم يصلوا بعصمة الأربعة عشر سلام الله عليهم، لهم عصمة. ولذلك اسمع هذه الرواية، الرواية يقول الإمام، رواية بها طويلة أنا سابقا نقلتها بس بالمناسبة أيضا أنقلها لأنه زوار وأكثر الزوار ما كانوا حاضرين عندما نقلت هذه الرواية، أن الإمام الصادق كان عنده خادم على الباب، التفت إلي موالي مو من زائر، الإمام الصادق عنده واحد خادم على الباب بواب يشتغل قربة إلى الله، جاي بس يريد يخدم الإمام، ما يريد ثواب دنيوي، ما يريد جزاء دنيوي، يريد فقط الثواب الأخروي والجزاء الأخروي. سنوات هو على هذه الطريقة، سنوات يخدم الإمام الصادق. بالأثناء سنة من سني الحج الموسم اجوا جماعة سلموا سلام عليكم عليكم السلام، هذول الجماعة اللي جوي دخلوا على الإمام من خراسان، واحد منهم بقى برا في يوم من الأيام التردد بقى يم الخادم، قال له يا فلان أنا من تجار مرو خراسان، تاجر من إيران، ذاك إيران ما ذاك الزمان، تاجر وغني وعندي أموال وعندي أملاك، أنا عندي من الأموال قام يعدد له كذا من الإبل كذا من الذهب كذا من الفضة، هل قد عندي عبيد هل قد عندي جواري هل قد عدد له من الأموال الطائلة. هذا يسمع فقير، والفقير عادة يحب الحديث عن الفلوس والدنيا، لأن اللي ذكر العيش هو نصف العيش، مجرد إذا ما يحصل الإنسان على الأموال أقلها يسلي روحه ويهون روحه ذكر الأموال. يسمع يقول له أنا أملك كذا وكذا، هذا ما يسمع صاف علي، قال له تدري أنا ليش أحدثك عن هذه الأموال أملكها؟ قال له ليش؟ قال له هذه الأموال العبيد والحلال والمال والأملاك وما عندي كلها لك مقابل شيء واحد. قال له شنو؟ قال له أنا أصير مكان خادم الإمام الصادق وأنت تروح تستلم هاي الأموال إليك. قال له الشاقة تحكي صدوق؟ قال له لا أحكي صدوق. قال له زين، بس أنا هذا الأمر باثنين يرتبطون، قسم تابع لي قسم كون الإمام يوافق. قال له زين ادخل على الإمام واستأذن. قام دخل على الإمام الصادق عليه السلام، الإمام عايل له، قال له يا مولاي عندي طلب. قال له قل. قال له أكنت إذا جاني خير ترده عني؟ شوف عقلنا، إحنا عقل صغير بني آدم، إيش قد ما يقوم يفتيم يبقى فهم للقضايا فهم صغير. قل له انت اذا يجيني خير مولاي ترد عني؟ يريد يحرج الامام في ظنه، طريقة من طرق كسب الخير. الامام قال يا سبحان الله، انا ما اريد منك، ما اريد لك الا الخير، اتظن اذا جاءك الخير ارده عنك؟ انا اصلا وجود الائمة عليهم السلام لنا لا ليس لهم إلا الخير، يردون عنا الخير؟ قال إذا كان كذلك الخادم، إذا هالشكل أكو قضية أريد أبينها، تفضل. قال له سيدي بالباب خراساني، هذا الخراساني عرض علي هذا العرض، عند أموال وأملاك وحلال ومال وعبيد وجواري وقال خير النعمة، يعطيها لي كلها مقابل أن أتنازل عن خدمتك؟ لا، وأرجوك أن تقبل يصير مكاني. قال هاي سهلة. بس قال لي بس. قال إذا أنت تريد. قال لي أنا أريد. قال لي إذا أنت تريد أنا ما عندي مانع، روح. يقول قام وصل إلى الباب، قال فلان تعال. رجع قال له إنك خدمتنا لسنين، هاي سنوات أنت تخدمنا، فوجب لك علينا حق النصيحة حتى لا تكون مغبون، لا تكون مغبون، إلك نصيحة، فوجبت لك علينا حق النصيحة، أنصحك. قال يا مولاي أو أنا ما عندي غير النصيحة منكم صلوات الله عليكم. قال يا فلان إذا كانت يوم القيامة يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، إذا كانت يوم القيامة وبعث الله العباد إلى الحساب، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، الأم تذهل عن ابنها كل من يصح واروحاه، وبعث الله الناس للحساب، فزع الناس إلى أنبيائهم. الناس من يخلصهم؟ ماكو إلا الأنبياء، كل قوم يركضون علما إلى الأنبياء. فزع الناس إلى أنبيائهم فلاذوا بهم، وفزع الأنبياء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الأنبياء أيضا في حال من الفزع، فزع وين؟ إلى النبي. النبي التفت ونحن كنا لذنا برسول الله، النبي هناك عند عباية، نفس هذا الكساء الذي كان لابسه في الدنيا، وتحت هذا الكساء جبرائيل يقول يا رب ومن تحت الكساء؟ الله تعالى قال لجبرائيل يا جبرائيل إن تحت الكساء فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، هذا الكساء يحتوي منه، يحتوي محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، وعلي سيد الوصيين، وفاطمة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين والأئمة التسعة المعصومين عليهم السلام. هذا الكساء لاذ. الأنبياء وين مشلبين؟ مشلبين بكساء رسول الله، ولاذ الأنبياء برسول الله، وكنا نلوذ برسول الله. بعد ولابت شيعتنا بنا، فيكون ذاك اليوم أقرب الناس إلى النجاة وأبعدهم عن الفزع من كان حولنا. دول خدامنا، هذا خادم عند الحسين، هذا يخدم الزوار، هذا بيده مي يوزع الزوار يوم صيف، هذا فارس سفرة طعام للزوار، هذول يوم القيامة الله يعطيهم نفس الصورة إن شاء الله تعالى، إن أحسنوا النيات وإن صدقوا بالنيات الله تعالى يجعلهم بذاك اليوم نفس هذا المقام. ولاذوا بنا الناس ناجي ذلك اليوم هو الذي يلوذ بنا، فخذها يا فلان وافعل ما تشاء بكيفك. بعد الآن شو تريد تسوي روح تسوي، هذا بعد شو يسوي؟ هاي الدنيا تصير زنقين تصير فقير، هذا العمر قضيناه بحر وبرد، بجوع وشبع، بعز وألم، بعذاب وراحة، خلاص ما بقى إن هي إلا صبابة كصبابة الإناء. العمر مقضي ما يبقى شيء، الشيء اللي يبقى شنو؟ العمل الصالح. الله يقول والعمل الصالح يرفعه إليه. يقول فخرج الرجل، فعندما خرج الرجل إلى ذلك الخراسان نظر إليه قال له والله قد خرجت إلي بوجه غير الذي دخلت فيه، طلعت لي بوجه نوراني بينما دخلت بوجه أظلم، لأنك طلعت بنور الولاية ودخلت بظلمة المال بغير وجه. فما الذي جرى؟ فقص عليه قول الإمام الصادق عليه السلام، قال له الآن، قال له لا، لو تعطيني ملك الدنيا والأقاليم العشرة على أن أترك خدمة سيدي ومولاي الصادق لا أتركها. بعدين اتوسل بي قال له ولو يوم تعطيني، أنا ما طول زائر هنا وأبقى، أريد أخدم أشارك وياك بخدمة الإمام الصادق عليه السلام. فأذن له فخدم الإمام. وجه الشاهد هنا أن الأئمة حبيبي لهم امتيازات، هم جزء من هذا الكيان، جزء من هذه النورانية، جزء من هذا الخير، ولذلك يختلفون عن باقي الناس والعالم والدنيا. أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يكون كباقي الناس، هاي ميزة أخرى، لأنهم أنت من الزور الزور الحسين تقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، أهل بيت النبوة، ما قال يا أهل بيت النبي. القرآن عندما تحدث عن نساء النبي قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي، ما قال يا نساء النبوة، وإنما قال يا نساء النبي. كل أولاد علي بن أبي طالب، كل أولاد آل البيت عليهم السلام السادة زاد الله شرفهم، هذول شنو؟ هذول أولاد النبي، مو أولاد النبوة، أولاد النبي. أما أولاد النبوة من هم؟ هم علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين عليهم السلام فقط، هذول أهل بيت النبوة. أما السادة الباقين زاد الله شرفهم فهم أهل بيت النبي، هم قرب النبي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ذول مشمولين لأنهم قرب النبي، لكن مو آل بيت النبوة، آل بيت النبي. النبوة الكيان النوراني، البي هذا كيان وبيت. شوف هاي مختصات المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، طبعا اكو مختصات لهم، شوف اكو اشياء انا وياك ما ندركها، يحتاج لنا شنو؟ ادراك خاص. من جملة الادراك الخاص هو ان نلتفت لآل البيت عليهم السلام التفاتة خاصة. اسمعني، خليك وياي، خليك انقول لك هذه القضايا. احنا قرينا في سورة النمل ان سليمان يوم من الايام دخل مع جيشه وادي النمل، هذا من تحدث عن هذه الدخلة؟ القرآن الكريم ايش قال؟ عندما دخل سليمان وادي النمل قالت نملة يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. اسمعني الآن شنو وجه الشاهد والاستشهاد. سليمان هو والحزب ماله الجند ماله الجيش ماله دخلوا إلى وادي النمل. القرآن يقول قالت نملة يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم. هاي طبعا بمعاني كثيرة هذه الآية. شلون أن النملة حريصة حريصة على قومها على شعبها على أمتها. تقدر هاي النملة تنهزم وتروح تقول أنا مالي شغل، تخلص روحها وتروح على صفحها. تقدر لو ما تقدر؟ تقدر. لكن ما سوت النملة وخلصت روحها، وإنما خاطبت قومها من النمل. قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. حذرت قومها وأهلها وعشيرتها. هذا الحرص الاجتماعي. الإنسان عندما يريد أن يكون معتبرا أقلها يكون معتبر بهذه النملة، يأخذ عبرة من هذه النملة أقل ما يقال، يعتبر بهذه النملة كيف أنه يحافظ على الوضع العام وعلى الأمة العامة وعلى المجتمع وعلى الشعب. ونطلع من منطقة الذات والتفكير بالأنابس. بعد شوف قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف عقيدتها بسليمان شنو. تقدر السيء الظن بسليمان، هي تقول دير بالكم لا يقتلكم سليمان وتسكت. لكن ما قالت للنمل ادخلوا مساكنكم لا يقتلكم سليمان، قال لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف شلون عقيدة صحيحة. هاي نملة لكن تعتقد بالأنبياء عقيدة سليمة، وهي تقول إن الأنبياء لا يفعلون أذى لأحد. ليس في الأنبياء نقص، الأنبياء لا يدخلهم النقص، الأنبياء والصالحون الذين هم معصومون من الله لا يدخلهم نقص. ولذلك تقول ترى سليمان قد يحطمكم لكن مو بقصد منه، وإنما وهم لا يشعرون، يعني بدون شعور بدون إرادة بدون قصد إيذاكم. هاي حسن عقيدة يبين هذه النملة متدينة وتعلم حقيقة من حقائق النبوة. نسأل الله أن يرزقنا نحن معرفة حقائق الأئمة عليهم السلام. لذلك من واحد يوقف أمام الحسين لازم يعرف لمن يخاطب. خطابك كلامك لسانك لازم تعرف كيف تخاطب سيد الكون إمام الأولين والآخرين بكلام أدب يليق به صلوات الله عليه. النقطة الثالثة بهذه الآية اسمعني وجه الشاهد شنو. فتبسم ضاحكا من قولها. سليمان تبسم، يعني شنو؟ يعني سمع حجي النملة. بالله عليك شايف في الدنيا الآن كل الدنيا واحد يسمع حجي النمي؟ اكو شيء اكو يفهم واكو شنو يسمع. انا ما جبت لك شاهد الهدهد هنا، لان الهدهد هم قصة. الهدهد راح غاب يومين ورجع وقال له وين شنت؟ انا قلت اذا ما تجي لا اقتلنك او لا اعذبنك عذابا شديدا. قال له والله انا كنت رايح الى اليمن الى سبأ فجئتك بسبأ من سبأ بنبأ يقين. بدأ يحكي النتيجة. الهدهد هنا إلف الصوت، يمكن للإنسان ربما أن يسمع صوت الهدهد. أما النمل أكو واحد بالدنيا يقدر يقول لي الآن القاعدين إيش قد الله يزيدكم ويزيد شرفكم ويزيد شرفنا بالحسين عليه السلام، يمكن أن يقول واحد من عندنا أكو فلان يسمع صوت النم؟ أكو؟ ما لا أحد يسمع صوت النم. إذن شلون سليمان سمع صوت النمل؟ الصوت وافتهم منطق النمل، يعرف الحج ايش يحجون هذول النمل، اللغة مالتهم هم يفهمها، مو بس يسمع وإنما يفهم لغة النمل، وبالنتيجة صار متعايش مع هذه الظاهرة والحقيقة. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم نبي الله سليمان. هذا سليمان اجى في التفسير وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اسمع هذا الوعد، اسمعني، شوف سليمان. سليمان من اجال هدهد وحكالة قصة بلقيس وفي اليمن، قال من يجيبني عرشه؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقامك. مقامك يقال أنه وقت الظهر، يعني قبل ما تقوم تروح لأهلك من أنا إلى الظهر أنا أروح لليمن أجيب عرش بلقيس، وبلقيس ملكة سبأ وأجي. هذا عفريت من الجن، هذه السرعة. هسه هذه السرعة بهالزمان ربما ما تكون غريبة، وياها ما شاء الله التكنولوجيا والتطور الرقي التكنولوجي والطائرات والصواريخ وإلى آخره من هذه التطورات اللي حدثت، قد الآن مو غريب، لكن في ذاك الزمان بهذه السرعة قبل أن تقوم، يعني خلال ساعات أنا أجيب لك بلقيس عرشها. النبي سليمان قال له اجلس، فقام، اسمعني خليك بالك وياي، فقام واحد عنده علم من الكتاب، علم من الكتاب، هذا عنده علم من الكتاب، الذي عنده علم من الكتاب قام قال يا سليمان انا اتيك به، انا اجيب لك العرش، عرش بلقيس. قال له جد؟ قال قبل ان يرتد اليك طرفك. يرتد اليك طرفك شنو يعني؟ تغمض وتفتح. اكو سرعة بعد اسرع منها؟ اذا انت اذا كل الفد واحد انا مثل لمح البصر، يعني شنو؟ هاي مبالغة، اروح اجيب لك يا وجه قبل ان يرتد اليك طرفك، يعني بالعجل قبل ما تغمض وتفتح انا جايب لك. هذا شلون عنده القدرة؟ اذا عفريت من الجن، هذا مو هذا الذي عنده علم الكتاب مو جني، بالك يمي، هذا مو جني، هذا من الانس، اسمه عاصف ابن بارخيا، عاصف ابن بارخيا، هذا الذي عنده علم من الكتاب. بني آدم إنسان من الأوصياء كان، قال له أنا أجيب لك. قال له وقت؟ قال له قبل أن يرتد إليك طرفك. قال له زين جيب. ما ارتد الطرف إلا وشاف بلقيس هي وعرشها شنو أمامه بسرعة، كلام حي البصر. الكلام هنا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، خلي بالك وياي، يقول إن الذي عنده علم من الكتاب استطاع أن يجيب عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد إليه طرفه، يعني قبل لمح البصر. الكتاب شنو؟ الكتاب 72 حرفا. الامام يقول الكتاب، بالك خلي بيان، الكتاب 72 حرفا، والله إن الذي كان عنده علم من الكتاب لم يكن عنده إلا دون الحرف، يعني أقل من حرف. الكتاب 72 حرف، هذا الذي استطاع يجيب لك العرش عند ابن العلم أقل من حرف. قال وعندنا، يعني علماء آل محمد، يعني الأئمة، يعني من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى أن يأتي المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذول كلهم هم نور واحد. عندنا علم الكتاب. يعني 72 حرف كلهن عندنا الا الحرف الاسم المستأثر، وهو حرف واحد استأثر الله به لنفسه. التفت لهذا المطلب، ان عندهم قدراتهم طاقاتهم امكانياتهم، عندما تقول ابن سليمان مش مثل اذني واذنك، اذني واذنك ما يمكن تسمع النمل، بل لم نسمع بالآدميين غير الانبياء والصديقين ولئن صلوات الله عليهم ان احدا قد سمع نملة. ما قدرنا ان نشوف بالتاريخ ان واحد كان يقدر يسمع النمل الا الانبياء ولئن عليهم السلام. هذه النعمة الله أعطاها لهم صلوات الله عليهم، آتاهم الله أذنا غير آذاننا وتعيها أذن واعية. قال علي عليه السلام والله أنا الأذن الواعية. إذن دول إلهم خصوصيات، الرسول إلى خصوصيات. أنت التفت، النبي صلى الله عليه وآله عنده 9 زوجات، مات عن 9 زوجات، وكل زوجة خلي بالك وياي هذا المواضيع التفت لهم، كل زوجة من الزوجات لها بيت مستقل، كل واحد بيت مستقل. اللي رايح الى مسجد النبي صلى الله عليه وآله سابقا، يعني حوالي قبل 15 سنة، مو هواية سابقا، مو بالآلاف، سابقا قبل سنوات لعله 15 سنة، كانوا كاتبين عليهم المناطق بيوت نساء النبي، بعدين شالوها، هسه شالوها بهاي التزيينات الجديدة بالمسجد النبوي شالوها. سابقا يكتبون هذا خوخة عائشة، خوخة أم حبيبة، خوخة أم سلمة، يعني هذا البيت مالهم بيوتهم. إذن الأبواب بيوت من؟ بيوت النبي عنده 9، وعند بيت النبي صلى الله عليه وآله منعزل. وين؟ بالجهة الثانية. اللي رايح للمسجد شوف قبر النبي صلى الله عليه وآله، أوقف خلي القبر بظهرك، بظهرك، يعني انت خلي قبر النبي بظهرك وعاين بوجهك، وجهك هذا البعيد الاتجاه حسن البعيد، ذاك الاتجاه بيوت نساء النبي، كانت كل نساء النبي بيوت نساء النبي بذاك الاتجاه. هذا الاتجاه لا يوجد إلا بيت واحد قسمه رسول الله قسمين، القسم الأول كان تبات تبيت فيه فاطمة وعلي عليه السلام، والقسم الثاني من هذا البيت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبات به يصلي ويعبد الله تعالى بهذا القسم، بيت واحد. وهو إذا تروح تشوف تعاين تشوف بيت فاطمة وبيت وقبر النبي صلى الله عليه وآله كله في بيت واحد. إذن الأبواب 9 خلقهن رسول الله، سدهن، مو بيت النبي، سدهن، خل بس هذا البيت الذي يتعبد فيه وبيت علي فقط الذي جعله بابه إلى المسجد. فكان يقول علي وكنا ندخل المسجد ونخرج منه. أمير المؤمنين يدخل المسجد من الباب، يدخل ويخرج من باب داره صلوات الله عليه. ليش؟ لأنه نفس النبي. نفس النبي عندما نقول المهدي يسكن بمسجد سهيل أو مسجد السهلة، نقول هذا بأمر من الله تعالى، لأن المهدي مين؟ من النبي صلى الله عليه وآله. إنه مني وأنا منه، لأنه يشترك مع رسول الله صلى الله عليه وآله أنه منه، يشترك مع النبي بالعصمة، يشترك مع النبي بالخصوصية بالعلم، فهو من الذين آتاهم الله العلم. الآن وصلنا أن الإمام المهدي يوصل إلى مسجد السهل. طبعا حركة المهدي سوف تكون بشكل أوسع. من يوصل إلى مسجد السهل الناس يبدأوا يأتوا إلى العراق. بعد هذا فيزا ماكو، جواز سفر ماكو، الدخول بموافقة من دولة الإمام، فتكبر الكوفة، تكون للكوفة أبواب أقربها الحيرة، منطقة الحيرة، تصل الكوفة إلى الحيرة، يأتون للإمام المنتظر المهدي يقولون يا ابن رسول الله إن المسجد لا يسعنا، خط لنا مسجد، فيخط لهم مسجد له 1000 باب. يبدأ الجانب العمراني والحضاري في دولة الإمام. اسمع، هاي تكمل أهم للمحاضرات السابقة. جانب الحضاري والعمراني في دولة الإمام، الإمام يبدأ يأسس هذه الدولة، مركزها الكوفة، عاصمتها الكوفة، الدائرة الأساسية التي يتحرك من منطقة السهلة، من مسجد السهلة، مركز الإمام، مستقر الإمام، الإمام صلوات الله عليه في ذلك المكان. حينئذ يبتدئ عندما يقوم بهذا العمل يعقد للدول والعالم والولايات، يبعث عليها الأمراء، يعني يبدأ يفتح العالم، يدز الولايات، يبدأ يوصل وضعه السياسي، يتصل بالدنيا ويتصل بالعالم. هذا الاتصال والانفتاح طبعا يحتاج لحديث آخر. هذا الانفتاح وهذا الاتصال يجعل الناس كلها تتوجه إلى العراق. حينئذ يصعد الإمام. الإمام من كملوا مسجد الكوفة بسرعة، مسجد سهلة، المسجد اللي يصلى به صلاة الجمعة بسرعة، بسرعة خارق العادة، يكملون يصلي الجمعة، أول صلاة جمعة يصليها الإمام في مسجد السهلة. هناك رواية، الناس ملتمة متجمعة، تقول بالرواية، الرواية من جملتها يروي الشيخ الطوسي في الغيبة، يقول عندما يصلي الإمام المهدي بالناس صلاة الجمعة يكثر بكاء الناس. انت بعد تشوف الإمام، الإمام الناس من توصل إلى قبر سيد الشهداء تنزل عبرتها، فكيف يشوفون صاحب الزمان؟ متى ترانا ونراك. صاحب الزمان على المنبر وقد نشرت رايه الهدى. رايه الهدى ناشرها الامام. يكثر الناس بالبكاء من شده البكاء لا يعرف احد ماذا يقول الامام. الامام من كثر تعلق الناس به ارتباطهم به صلوات الله عليهم عاطفيا يتفق مع الامام ينفعل بقول الامام. هناك من كثر ما يتفاعل يكثر البكاء لا احد يفهم على الامام. واحد يأشرهم يقول لهم شوف الامام. واذا الامام اسمع كان في ذلك اليوم يوم عيد يوم سرور يوم فرحة. احسن الاعياد هو ان نشوف امامنا قد نشر راية هدى. عيد المؤمنون ينظرون الى نوره قد ملأ الخافقين بطلعته البهية بنوره الانور على المنبر. الناس تعاين وتبكي مولاي وين كنت عنا يا ابن الحسن. قالت ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو.